بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد، مع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قضية أهل الكتاب وكيف أن أهل الكتاب رغبوا وودوا في أن يردوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد إيمانهم كفارا، وهذه الرغبة تأتي في خضم الصراع العقدي. ومن هنا نقول يا أخوان، صراعنا مع هذه الأمم ليس صراعا حضاريا، فالحضارات تتقابل وتتلاقح، لكن المشكلة في العقائد. لكل من هذه الملل المنطلق والمستقر، والفوارق كبيرة في منطلقات العقائد. أنا أقول قد نلتقي اجتماعيا، قد نلتقي اقتصاديا، قد نلتقي سياسيا فيما يحقق المصالح العامة لبني البشر، فنحن جزء من هذا العالم، ولا تضاد مع هذا العالم فيما يرتبط بالمصالح المشتركة الإنسانية. في مظلة الأخوة، كلنا لآدم وآدم من تراب. لكن إذا أتينا إلى قضايا الاعتقاد لا التقاء في ذلك. يعني كيف نحن نلتقي ونحن نقول ربنا الله لا إله إلا هو، مع أمة تعتقد أن الرب هو المسيح، أو مع أمة تعتقد أن الرب هو العزير؟ يعني كيف نلتقي مع أمة تقول أن الرب هو العزير؟ والمسألة يا أخوان ليست قضية شكلية أو خلافية فرعية. لا نلتقي في مسائل الاعتقاد، لكن لا يمنع أن نلتقي في المسائل العامة التي لا تضر لا بالدين ولا بالعقيدة. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. نعم، ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الصحابة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير وقد أتى بالأمر. وكما نص بعض العلماء أن الأمر هنا القتال، وأن الأمر هنا كان قد تحقق، وأن النصر كان للمؤمنين في ذلك الوقت. ثم لما تعفو وتصفح، أنه لا مشادة لا مواجهة، فأقول كما أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه، قال له في بداية الأمر بالدعوة، قال: فإذا فرغت فانصب. يعني إذا فرغت من دعوتك في النهار فانصب. يعني كيف واحد إذا فرغ، يعني المفروض يكون في ميدان الاستراحة، يعني فإذا فرغت فاسترح، أما فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي أن هناك في حياة المؤمن عمل دؤوب وعمل متواصل، ولا راحة عند المؤمن إلا ما احتاج إليها عند الضرورة وعند الحاجة، ولا استرخاء في زمن المؤمن، لأن الأمر قم الليل إلا قليلا إن كنت في الليل، وإن كنت في النهار قم فأنذر وربك فكبر. بالله عليك، أين يجد الراحة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الأمر ليلا بقيام الليل، وإذا أتاه الأمر نهارا بقيام دعوة الله في النهار؟ فهو قائم في النهار بدعوة الله، وقائم في الليل بدعوة الله. إذن هنا لما تعفو وتصفح لا تعيش الفراغ لا في الزمن ولا في الجهد. لهذا الله سبحانه وتعالى أمرهم ببرنامج متصل بالله، ببرنامج يوثق حياتهم ووجودهم بالله تبارك وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ولهذا أخواني لو نذهب إلى سورة الإسراء، ماذا أخبر الباري عز وجل نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام؟ شوف يا أخوان، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. استفزاز، يعني الآن الدعاة في العالم الإسلامي في كل بلد يستفزوا، في كل بلد يجد هناك من يضايق وجودهم وحياتهم ومعيشتهم، يضايق كل شيء يحوم حول حياتهم. استفزاز، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ما قال يستفزونك في الأرض، مع أنه إحنا الظرفية إحنا في الأرض، قال من الأرض، يعني لو أن الأمر كان بيدهم لخلعوك من وجه الكرة الأرضية. من الأرض ليخرجوك منها، يعني ثقوا بالله يا أخوان، بعض الأنظمة تود لو أن الدعاة إلى الله أخرجوا من وجه الكرة الأرضية. ما قال يستفزونك في الأرض، يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. قال وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لأن الله خلق الأرض لتعبد لله، ولم يخلق الأرض لتكون موطنا ومسكنا ومرتعا للظالمين. لأن في النهاية وقيل بعدا للقوم الظالمين، لم يقل بعدا للقوم المؤمنين. وأن الأرض لله يورثها من عباده، من هم العباد المستحقين لوراثة الأرض؟ هم عباد الله ومن أهل الصلاح. إذن وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ولما أخرجوه من مكة المكرمة مطرودا مكرها مبعدا، هم كما يعتقدون، أما هو خرج بإذن الله وبأمر الله. الله سبحانه وتعالى ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يا محمد فقط اصبر، ما هي إلا برهة من الزمن، وهذه الفترة هي فترة قليلة، لكن يا محمد إذا أخرجت من أرضك وهجرت من بلادك وطردت من بيتك فإن الله سيجعل لك بديلا أعلى وأجل، هو ميدان العبادة المتصلة بالله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. سبحان الله، إليك يا محمد، ليش لعيونك؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي سيبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى كما قلنا أن أفعال الرجاء إذا قرنت بالله تبارك وتعالى إنما أفادت التحقق، والتحقق قد وقع. بالله عليكم، من بعث بالمقام المحمود أعلى وأجل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكانت له الشفاعة العظمى، وكان له حوض الكوثر، وما ذكر اسم الله في الأذان إلا وقرن بذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. بالله عليك، هل هناك من مقام محمود أعلى وأجل من هذا المقام؟ إذن إخواني، لما قال وأقيموا الصلاة من أجل أن يكون المؤمن في حضرة الله وأن لا يكون في فراغ، هو منشغل بالله، هو متصل بالله، هو واقف بين يدي الله، هو رافع يديه من أجل الطلب والرجاء بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا إخواني كلمة وأقيموا الصلاة إنما هو البديل الأمثل للمؤمن عند المحنة وعند الشدائد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما روي عنه إذا حزبه أمر صلى، الله أكبر، إذا اشتدت به المصيبة صلى، إذا واجه محنة صلى، إذا ضاقت به الدنيا صلى، لأنه ليس من أحد يفرج الكروب إلا الله. فأنت حينما تصلي إنما تقوي صلتك بالذي يفرج الكربة، تقوي صلتك بالله الذي يفتح لك أبواب الخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل وقت الصلاة ويؤذن للصلاة ماذا يقول؟ قم يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال. يعني لغة النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها، ولغة أمة محمد في كثير من الأحيان في أيامنا هذه أرحنا منها. بالله عليك كم المسافة شاسعة بين أرحنا بها وأرحنا منها، ولا بد أن نرقى من أرحنا منها إلى أرحنا بها من أجل أن نعيش ذلك الميدان الرباني الروحاني المتصل بالله تبارك وتعالى. بعدين قال وآتوا الزكاة، اللي هي الزكاة المفروضة، النصاب المفروض من رأس المال أو مما يملك الإنسان إذا حال عليه الحول. قال وآتوا الزكاة. ومن هنا يا إخوان إذا أديت الزكاة كما يحب الحق سبحانه وتعالى فالجماعة الإسلامية بمجموعها تتحرر من الذل وتتحرر من العبودية للحاجة والطلب من الغير، ولا يمكن أن تمد اليد من قبل المؤمنين إلى غير المؤمنين إلى الكفار إذا كانت الأمة مؤدية للزكاة ولم يكن المال دولة بين الأغنياء في هذه الأمة. ولهذا إخواني لو قسمت أموال الزكاة في الأمة بما يرضي الله تبارك وتعالى بين الدول الغنية والدول الفقيرة، بين الأغنياء والفقراء، ثق بالله لعاشت الأمة، الحسد فيها قليل والغيرة فيها قليلة، ونجد أن هذه الأمة بتركيبة متكاملة مترابطة تتراحم بينها. عند ذلك يا إخوان نجد أن فريضة الزكاة وهي فرض على المؤمنين إنما هي لجمع شمل هذه الأمة ولإذابة الفوارق الفاحشة بين الأغنياء والفقراء ولإذابة الحسد، والله سبحانه وتعالى ما فرض ذلك وما أمر بذلك إلا ليحقق العدالة في واقع الأمة الإسلامية وفي واقع المجتمع المؤمن المسلم. لأن يا أخوان أحيانا الحاجة مرتعها وخيم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كاد الفقر أن يكون كفرا والعياذ بالله، لأن الإنسان يا أخوان إذا احتاج لا سمح الله قد يبيع دينه وقد يبيع عرضه وقد يبيع كذا وقد يبيع كذا. ولهذا إذا لم تغطى حاجة الأمة بفريضة الزكاة فلا نجد هناك مصرفا عادلا يقوم مقام هذه الفريضة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال ولا عفى رجل على مظلمة إلا زاده الله عزا، ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يا سبحان الله. ثم يقول حق سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يا سبحان الله. شوف، تقدموا لأنفسكم، انت لاحظ المال إذا أنفقته تنفقه لثوبك، لركوبك، لبطنك، لشهوتك، لزوجتك، لولدك، لأصحابك، وعدد ما تشاء. الذي تعطيه زكاة لله تبارك وتعالى هو فقط لنفسك، لا يتعداها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني الآن أوجه الإنفاق في حياتك تتنوع، تتوزع، لكن إذا تصدقت من مالك هو الوحيد الذي يذهب إلى جهة واحدة. انتبهوا يا أخوان، فقط يذهب إلى جهة واحدة، إلى نفسك. بالله عليك، أيوجد شيء أعز من نفسك في حياتك؟ لا، إلا طبعا قلنا الله. أيوجد شيء أحق بأن يكرم مثل النفس؟ لا. إذن تقدم لنفسك يعني أنك تهدي نفسك بذاتك، أنت هذا تقدمه لنفسك، يعني هدية لنفسك. شوف يا أخوان مفهوم الصدقة كيف تكون في الإسلام. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بالله عليك، راح تجد بنفس القيمة؟ من جاء بالحسنة فله والله يضاعف ويضاعف إلى كم؟ إلى 700. طيب وبعدها؟ وكذلك الله يضاعف لمن يشاء. نقول يا إخوان، قدم لنفسك عند غناك من أجل نفسك يوم فقرك، يوم لا ينفع مال ولا بنون. قدم لنفسك عند حاجتها، تنتفع به عند لقاء الله يوم حاجتك. ولهذا إخواني، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم يقول: يا عبادي لو أن أولكم كذا، إلى آخر الحديث. لكن في النهاية يختم الحديث بعبارات عجيبة، يقول في آخر الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها لأنفسكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا يا إخواني، هذا الحديث القدسي العظيم كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله من العلماء الأجلاء، كان إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمة هذا الحديث، ما كان يستطيع الوقوف. بعدين نجي يا أخوان إلى قضية أخرى، نعود إلى أهل الكتاب. شوف كلها وقالوا وقالت وقلنا يعني إحنا قاعدين نسمع هالكلام، وكلام يسمى البدن. يعني بالله عليك أخي، مرات من تسمع حكاية مؤنسة والله تقعد مستأنس، لكن لما تسمع حكاية مزعجة بالله عليك ادخل للبيت واسمع حكاية حلوة، قديش تفرح والله. شوف الأكل طيب والخبز طيب والسلطة طيبة والماء تحسه طيب وكل. خلي زوجتك لما تدخل البيت وتسمعك حكاية نكد ما ترى شيئا لذيذا في دارك، الأكل طعمه مختلف والماء مختلف وكل شيء مختلف، لأن يا أخوان الكلمة الطيبة صدقة. الله يعين النبي عليه الصلاة والسلام إيش كان يسمع، ومن قبل الله يعين موسى إيش كان يسمع، والله يعين عيسى إيش كان يسمع، والله يعين نوح إيش كان يسمع. أخرج من لسانك كلمة طيبة لتكون صدقة في أذن أخيك. الكلمة الطيبة صدقة. لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، فحسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني إيش ضرك لو حكيت حكاية طيبة وفرحت فيها؟ وقالوا، نرجع مرة ثانية، أنتم تلاحظون بهالسورة البقرة، وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، أنه برجعنا مرة ثانية وقالوا، يعني بعد ما تخلب ربك وتصلي وتأدي الزكاة وتطلع مرتاح، أرحنا بها مرتاحين، لما تطلع تواجه الأمة راح تخلص؟ لا، إنما كان لقاؤك بالله لتتزود على الصبر على عباد الله، إنما هو زاد. ولهذا ما تتصور أنك حينما تكون مع الإمام في بيت الله وتعيش الأجواء الروحانية الإيمانية تحس أن القضية ستمتد، لا، أول ما تطلع باب المسجد تواجه النكد وتواجه البلاء وتواجه المشاكل وتواجه قال فلان وقال فلان يا سبحان الله. إخوان انتبهوا بالله، إخوان أمر عجيب، لما تدخل المسجد لا تسمع من الإمام إلا قال الله. الإمام يتلو لك الآيات ولا لا؟ الإمام لما يصلي شو يقرأ لك؟ قرآن ولا يعمل لك قصائد؟ فالأصل يا أخوان تسمع القرآن من في الإمام، خاصة إذا كان الإمام صوته جميل، صوته يعني يرق له القلب لكلمات الحق ولعذوبة الصوت. اطلع خارج المسجد وشوف ايش تسمع، قال فلان وعمل فلان والحسد والغيبة والنميمة. فهناك فرق كبير بين هنا وهناك، هنا بمعية الله وهناك بمعية الخلق، وهناك فرق بين معية الحق ومعية الخلق. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله بالله عليك يا أخي، يعني الجنة ما فيها إلا يهود ونصارى؟ وين أمة محمد تروح؟ طيب لما يقول لك ما حد يدخل الجنة، هو يقول لك لا، احنا ما قلنا أمة محمد في النار، بس قلنا احنا ما حد يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. بالله عليك يا أخي، طيب أمة محمد وين تروح؟ وين تروح؟ يعني على الأقل لما تروح البيت والحرمة تطردك عندك كثير فنادق تروح لها. طيب واحد لما يطرد من الجنة وين يروح؟ هوتيلات؟ ما في لو الجنة لو النار. يعني معناه إذا قالوا ما حد يدخل الجنة إلا، يعني معناه أن أمة محمد كلكم في النار. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول لك إحنا ما قلنا أنتم في النار، بس قلنا إيش؟ ما تدخل الجنة. نعم، ربنا يقول تلك أمانيهم، وإذا كانوا صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو كل شيء بالدليل. وتعرفون يا أخوان إحنا الآن نعيش عالم الأدلة، والآن صارت مودة إذا الإمام قال للمصلين كذا قال له هات الدليل، وإذا جيب الدليل يقولوا له ماذا قال العلماء في الدليل، وإذا جاب لهم كلام العلماء ما هو الراجح لديك، وإذا جاب لهم الراجح يقول له أنا أرى كذا، يا أبا هذا العلماء قالوا كذا وأنت مين؟ يقول لهم رجال ونحن رجال، هذه النتيجة النهائية نطلع فيها، هم رجال وإحنا رجال، هي بقت رجال بالأمة إلا ما شاء الله، يعني لو بالأمة بها الكثر الرجال والله ما خبنا هالخيبة يا أخي، والله بصراحة ما خبنا. زين بس يسوي هذه بلا من أسلم وجهه لله في النهاية. زين إخواني تلاحظوا المغالطة العجيبة، شوف ربك كيف يمسكهم. أولا اليهود ماذا قالت؟ قالت لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني ما يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، يعني النصارى والمسلمين وين يروحوا؟ جهنم. طيب بعدين قالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، هكذا أعلنوها النصارى يدخل الجنة، واليهود قالوا اليهود يدخل الجنة. إحنا أمة محمد قلنا إحنا فقط ندخل الجنة، ما حكينا يا أخي. أمة محمد دعاؤها رجاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أخي أمة محمد بالله حتى طلبها جميل ورجاءها جميل وإنابتها جميلة، وأمة محمد لما توجهت في الدعاء ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، كشف حالي يا ربي احنا والله ما نتحملها، والله لسعد نار جهنم والله صعبة يا ربي ما نتحملها، ويا ربي اللي دخل جهنم تخزي، يا ربي لا تخزينا عشان صلاتنا عشان صيامنا عشان توحيدنا عشان عبادتنا عشان الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. يحشر المرء مع من أحب، هذا يا أخوان عشم بالله. يا أخوان ما مضينا بيوم إلا ويزداد حبنا لله، وما مضى يوم إلا ويزداد حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. إخواني إحنا هذا عشمنا، أعمالنا قليلة أعمالنا ضعيفة، إذا أتينا يوم القيامة نقول يا رب وقد أتيناك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفينا. إذن إخواني نحن نعيش في أمل، لا نعيش أماني، إنما نعيش واقع شريعة واقع دين واقع عقيدة، ندخل بيت الله لنقول الله أكبر، فإذا ما خرجنا من المسجد يلزمنا أن نكبر كل أمر اتصل بدين الله، لأن ما معقول يا أخي أنت تدخل المسجد تقول الله أكبر وتطلع خارج المسجد وأنك تجعل دينك صغيرا وشريعتك صغيرة وتجعل التزامك بالدين ضعيفا، ما معقول يا أخي. طيب لما قلت الله أكبر؟ لما قلت حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تحي نفسك بدين الله حينما تواجه هذه الأمة؟ لا والله أخي نقول الله أكبر ودين الله أكبر والإسلام أكبر وتقوى الله أكبر، والله أكبر من كل شيء. إذن إخواني لما يأتي هؤلاء ويقولون لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، ويجون النصارى ويقولوا لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، طيب إحنا لما اختلفوا التقوا يا بعض لك تعال كيف انت تقول ما يدخل الجنة يعني تريدون احنا نروح للنار ويا امه محمد؟ اذن هو اعتراضهم يمكن ما هو دخول النار وانما اعتراضهم كيف نجتمع ويا امه محمد في النار، هذه مشكلة. فالبعض حس والله احنا فعلا ظلمناكم، لا يا جماعة ما دام المسألة حساسة وجرحت مشاعركم احنا بتصور انتوا داخلين النار عشان العذاب، لكن بما ان العذاب عذابين كمان النار وكذلك امة محمد معكم، لا يا جماعة، اذن لن يدخل الجنة الا من كان يهوديا او ايش او نصرانيا. سبحان الله يا اخي، الموضوع اختلف والقضية اختلفت. اذن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا قال؟ قال تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يا سبحان الله، ويا اخوان في موطن اخر، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. وهذه الآية ستأتينا، لكننا عند حدود بلى من أسلم وجهه لله، وهذه الحدود إنما هي حدود لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي راية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ونلتقي مع هذه الراية إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.